بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز الترحم على من مات وهو قاطع للصلاة وعاق لوالديه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم، ما بعد. فالترحم على الكافر لا يجوز، وليس ذلك بنافع له، لأن الله عز وجل يقول: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا في حق نبيه، فما بالك باستغفار غيره. ويقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلا يجوز الاستغفار لكافر مرتد أو كافر أصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر استغفر لأبيه، وبهذا يعلم أن الاستغفار للكافر والترحم عليه والصلاة صلاة الميت عليه لا تجوز، وتارك الصلاة كافر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا فاصل، معناه إن ترك الصلاة تجاوز إلى الجانب الآخر وهو الكفر، وخرج من حدود الإسلام، خرج من الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذه نصوص جلية في أن تارك الصلاة كافر، فلا يترحم عليه إذا مات تاركا للصلاة، ولا يستغفر له ولا ينفعه ذلك، ويكون الذي يستغفر له آثما عاصيا لله عز وجل. الذي يترحم لك على كافر، على مشرك، على تارك الصلاة، الذي يترحم على كافر هو عاصي لله عز وجل، ليس طائعا لله، للنهي عن ذلك. نعم. أما لو كان عاقا لوالديه ولم يكن كافرا، أو مرتكبا غير ذلك من كبائر الذنوب ومات على الإسلام، فإنه يجوز الترحم عليه ويجوز الصلاة عليه ويجوز استغفار له ويجوز الحج عنه وغير ذلك لأنه مسلم. وقد قال الله عز وجل: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهذا شامل لكامل الإيمان ولناقصيه. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا لسبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقوله الذين آمنوا يشمل أقوياء الإيمان وضعفاء الإيمان كل بحسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستغفر للمؤمنين إلا كان له بكل نسمة من المسلمين حسنة. الحديث استغفر للمؤمنين إذا كان مجرد عاق أو مرتكب كبيرة مات مصرا عليها فلا بأس أن يستغفر له، لأنه معرض لغفران الله ورحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشرك صاحب الشرك الأكبر الكافر صاحب الكفر الأكبر فإنه ليس معرضا للغفران، هو للنار. الميت الذي يموت على الكفر المخرج من الملة ليس معرضا للغفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: إنه يشرك بالله فقد حرم الله له الجنة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، أي كم كان يصلي النبي صلى الله كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، وهل التطويل في صلاة الضحى سنة؟
يصلي 4 ويزيد ما شاء، معناه أنه تارة يصلي 4 وتارة يزيد. على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك 2 من الضحى. وصلى يوم الفتح 8 ركعات، وقت الضحى ضحى، ما تسمى صلاة الفتح يسمى صلاة الضحى، وإلا فقد فتحت خيبر ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ما يسمى يعني ما كان هناك صلاة تخص الفتح، إنما صلاة الضحى. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في ذلك وذكر هذه الأدلة مع اختلاف ألفاظها بأن صلاة الضحى غير محدودة بعدد، فإنها تنوعت من قوله وفعله، يعني ذكرت 2 فعل 8 صلى 4 زاد على 4 تارة، فلو زاد إنسان على 8 ما تجاوز السنة، لقوله ويزيد ما شاء. وقوله صلي 4 ويزيد ما شاء، فقد يشاء 6 وقد يشاء 8 وقد يشاء 10 وقد يشاء أكثر من ذلك. ألا ينكر على من زاد على 8 في الضحى لهذا الحديث.
يقول السائل: أنا إمام مسجد عند العوام ويريدون مني أن أجهر بالبسملة وقد بينت لهم السنة، فقالوا الرافضة يحذفون قول آمين وأنتم حذفتم البسملة، ولهذا قالوا لا تصلي بنا إن أسررت بالبسملة، فما نصيحتكم لي؟ هل أترك الصلاة بهم أم ماذا؟
إن تركوك صلي بهم على السنة وتسر بالبسملة صليت بهم، وإن أرادوا يتعسكرون عليك أنك تصلي حسب الكيف، يعني تصلي فعل كذا ولا تفعل كذا وتخالف السنة، انظروا لهم إماما غيرك وأن تذهب انظر لهم مسجدا غير مسجدهم، وما سيضيعك الله ينفع الله بصاحب السنة ولا يبارك الله بمن يتحرى البدعة. هذه السنة هي عليها عمل السلف، عليها عمل السلف. تنظر كلام ابن رجب عليها في فتح الباري أن الإشرار بالبسملة صار شعار أهل السنة، قول سفيان. فالشاهد عند حديث أنس، عند حديث أنس في الإشرار، فالشاهد من ذلك لا تفعل المخالفة الشرعية. الجهر بها لم يثبت به، لم يثبت فيه حديث واحد. أحسن ما في الباب حديث أبي هريرة، كان شيخنا رحمه الله قد ذكره في أحاديث معلة، وهو معل، فرد به نعيم المجمر ويقال المجمر، وخالف أعدادا هم أجح منه، فإذن هو شاذ. وقد قال بعض السلف محدث، أي الجهر بها محدث. ولا تغتر بأن عمر كان يجهر، لم يثبت هذا عنه ولا عن أحد من الخلفاء الأربعة لما نعلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء. وجاءت أقوال المتأخرين كتبوا فيها بين يعني مجيز ومانع، ولكن الحكم في ذلك للسنة للدليل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه السنة، السنة الإسرار بها، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. لما سئل أنس أو أخبر أنس أنهم ما كانوا يفتتحون ببسم الله، وقد جاء أنهم كانوا يفتتحون ببسم الله، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، لا بس قرأها سرا. أما الجهر بها فبدعة، هكذا منصوص على ذلك، بدعة أي بني محدث. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لا تعمل بدعة من أجل يمكنونك في المسجد، كبر أو صغر. لا تعمل مخالفة، لا تعمل مخالفة شرعية تعرف أنها مخالفة وتتذلل، تذل نفسك للباطل وللبدعة من أجل أن يستمر راتبك ومساعدتك وسكنك في المسجد، سكن المسجد وتبقى مالك. قال إمام، أنا إمام وقد طلبوا مني كذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون.
يقول السائل: طالب علم أصيب بعين وحسد منذ مدة حتى ضره ذلك في دينه، فماذا تنصحه؟ أيطلب الرقية أم لا؟
إن طلبها فقد جاز أن يسترقي لمن كان مريضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، هذا في كمل الإيمان، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا تضرر واسترقى فعسى الله أن يمن عليه بالعافية، ويجتهد في الأعمال بما يؤهله للخير الكثير. ولا بأس في حالة احتياجه، مسيس حاجته للاسترقاء، أن يسترقي. أما حديث ابن عباس هذا في أناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، وهو إلى آخر. قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. قال آخر: ادعو الله أن أكون منهم، قال: سبقك بها عكاشة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغيره. لا تسترقي، فإذا ألجئت إلى ذلك واسترقيت فإن هذا في حالة قد يكون في مثل ذلك يرتكب الإنسان بعض مثل ذلك للاضطرار، فلا بأس أن يسترقي. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: المجلد الرابع صفحة 299 من هذه الطبعة. وأما ما ذكره الخطيب في كتابه في الجهر بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة، حتى اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول الجمهور، غالب آثارها أو كثير منها معلول ولا يصح عند التحقيق. وكثير منهم يرى الجهر والإصرار، وقد حكي عن الدارقطني أنه قال في المنقول عن الصحابة منهم عمرو بن دينار وابن جريج ومسلم الخالد وحتى من متأخرين، وعن بعض أهل المدينة دون سائر الأمصار، ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها بدعة، هذا هو الواقع، وأنه من شعار أهل الأهواء كالشيعة، حتى تركه بعض أئمة الشافعية منهم وابن أبي هريرة لهذا المعنى. والشاهد من الكلام الذي أردناه أتى به إخواننا جزاهم الله خيرا، قال: وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإصرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين، من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمس على الخفين ونحوه، حتى قال سفيان لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. وقال وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بها. قال أحمد: في الصلاة خلف من يجهر بها إن كان يتأول فلا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يصلى خلفه، حتى الصلح في هذا لا تقبله. يعني بعضهم يقول: اجهر لنا في صلاة، واجهر للذين يسر بالحد الذين يحبون الإسرار في صلاة، يعني يكون هذا الإمام يرضي هؤلاء بصلاة وهؤلاء بصلاة، وإلا أيضا يجعل في الركعة الأولى واحدة مسلية لهؤلاء واحدة تسلي لهؤلاء، واحدة يجهر فيها من الركعات واحدة لا يجهر فيها، لعب بالدين. إن كانت بدعة اتركها، ما دامت بدعة اتركها، وإن كنت ترى أنها سنة فصحح معلوماتك. وهذا الشرح تحت حديث 743 و744 من كتاب صحيح البخاري في فتح الباري، يعني في فتح الباري ابن رجب. ماذا قال سفيان؟ أحسنت، كانوا يعدون الإصرار بالبسملة من مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، من مسائل أصول الدين كالمسح على الخفين. أدخلوا مسح الخفين، مسح الخفين هو الطهارة في العقيدة. لماذا؟ لأن هذا مخالفة لأهل الأهواء للرافضة. ونرى، قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر في كتاب العقيدة. ما دخل المسح على الخفين في العقيدة، رد على أهل الأهواء. ثم ما هذا قول الثوري فقط؟ قال: وغيره من أئمة الأمصار. وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار، يعني هذا قول عامة أهل العلم، قول أكثر الأئمة أئمة الأمصار، يعدون الإصرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. حبذا أن هذه المسألة وقد جمعها أخونا صالح الرداعي في رسالة، رد على الذين يقولون إنه ثبت عن فلان عن فلان مثل عمر، ما ثبت عن عمر في هذا شيء، وكذلك ساق فيها الأحاديث، وكنا أشرنا إليها في كتاب أحكام الجمعة وبدعها، فقط أخذنا بعض إشارات من كلام الحفاظ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، يعني فيما يتعلق بالجمعة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أخ سلفي يعمل بما يسمى مساعد صحي في إحدى القرى اليمنية، وهذا الأخ يعالج الرجال والنساء ويضرب الإبر الوريدية والإبر العضلية للنساء ويقيس الضغط، فما نصيحتكم لهذا الأخ؟
يفعل ذلك مع الرجال ولا يفعل ذلك مع النساء؟ نصيحتنا له هذا، أنه في غير ضرورة، في غير اضطرار، في غير حالة إلجائية، حالة إلجائية كإسعاف ما لا بد منه، كعملية قيصرية لا بد منها، قد تكاد المرأة تهلك هذه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما وفي الأمر سعة، تذهب إلى امرأة تضرب لها في الوريد وتضرب لها في العضلة وتقيس لها الضغط بما يتعلق امرأة، ما في داعي أن يفعل ذلك الرجل بما يمرض قلبه وقلبها أيضا. لأن يطعن أحدكم بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا من المس، سواء ضرب لها في يدها أو في العضلة أو في الوريد أو كذلك قاس الضغط أو نحو ذلك، كل هذا من المس، من مس المرأة، وما توعد عليه بهذا الوعيد الشديد. وما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، إنما بايعهن كلام، كان يقول: إن قولي لواحدة كقولي لمئة كقولي لواحدة، بايعتكن كلاما، يبايعهن كلاما. ولنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وأما الذي يقول هذا طبيب ويستحسن منه ذلك، فهذا عبارة عن عاطفة لا عن دليل، هذا جهل. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حال هذا الحديث: نية المؤمن خير من عمله؟
الجواب: هذا ذكره البيهقي رحمه الله في أول كتابه السنن الصغرى تحت حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد هذا الحديث قال: وسمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقد استعمله محمد بن إسماعيل البخاري، فبدأ الجامع الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا به، يعني البيهقي يقول. وكان الشافعي يقول: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. قلت: وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه، والنية واحدة من ثلاثة أقسام اكتسابه: اللسان والقلب والبنان. والنية يعني بالقلب، ثم لقسم النية ترجيح على القسمين، على عمل اليد وعلى قول اللسان. على القسمين الآخرين فإن النية تكون عبادة بإفرادها، بمفردها، النية عبادة بمفردها. إن رجالا بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا دين لكانوا معكم حبسهم العذر، هذه عبادة، معناه بنواياهم بلغوا مبلغ الغزاة الذين في الشعاب والأودية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يعني يعرض للنار لأنه حرص ونوى قتل صاحبه وعزم على ذلك. وقال الله عز وجل: من هم بحسنة كتبها الله حسنة كاملة وإن لم يعملها. فيعجر على نيته وقصده، حتى على أكله وشربه ونومه وعشرته وتعامله المباح، على نيته يؤجر أجور عظيمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تدل هذه الأدلة على أن الإنسان يؤجر على نيته الصحيحة الشرعية الطيبة الخالصة، ولو لم يعمل، إما لعجز منعه وإما لكره. لكن الأخرى، قول اللسان قول اللسان وعمل اليد لا يعجر عليه إلا باصطحاب النية. النية ما تفتقر في حال وجودها للعمل، قد يحصل الأجر عليها بدون عمل. قال أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزن، كذلك إذا وضعها في حلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعله في امرأتك. قال فمنها ثم لقسم النية ترجيح على القسمين الآخرين، فإن النية تكون عبادة بمفردها، والقول العاري عن النية، والعمل الخالي عن العقيدة وعن النية لا يكونان عبادة بأنفسهما. واضح أليس كذلك؟ لا بد لكل عبادة قولية أو فعلية من النية، وإلا صارت هذرا لا معنى لها. فصارت النية تقوم بنفسها خالصة ويؤجر صاحبها عليها ولو لم يصحبها قول أو عمل. وصار القول والعمل لا بد له يفتقر إلى النية، وإن لم يصحبه نية لا يصح. فلما كان كذلك، ولذلك قيل، ولذلك قال بيهقي قيل نية المؤمن خير من عمله، أي أنه عمل بغير نية لا يقوم، ونية مع العمل نافعة، وبغير عمل للخير نافعة. قال لأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء، والنية لا يدخلها، إذا أخلص فيها لله ما يدخلها، لأنها داء في جوفية قلبية. عند هذا الحديث من السنن الصغرى للبيهقي، وحبذا أن يتيسر لنا قراءتها من جديد، لأن المرة الأولى قرأناها على تحقيق شيحة وما شيحة، تعبنا، أقصد ما كان هناك عناية. أما في بعد تحقيقنا فإن التحقيق سيتضمن التصحيح للأخطاء المطبعية والتصحيح للأوهام الحاصلة، إن المحقق والمؤلف تحصل له أوهام في ترجمة رجل في إلى آخره، وتتضمن الزيادة والنقصان، الزيادة لأثر أهمل لم يحقق، وقد وجدت جملة في السنن الصغرى آثار ما تنبهت لها، ما تنبهنا يعني نعلق عليها نحكم عليها جملة. وتتضمن أيضا يعني حذف مطول لا يحتاج إليه، أو زيادات من شواهد وغيرها فيما اختصر وحقه البيان أوضح من شواهد تبين صحته أو شيء من ذلك. أعني أن قراءة العمل دراسة الكتاب الذي تصنفه أو تحققه وتعتني به يزيد من قيمته ونفعه، ويجعل فيه مزيد البركة ومزيد الانتفاع. أما مجرد يعني هذا، فهذا التحقيق فيه خير إلا أنه يفتقر إلى أربع المعاني، إن يسر الله قراءتها، فيها فقه غزير، علم كثير، سنن البيهقي كتاب فقهي بحث بالأحاديث والآثار، وكان تحقيقه تحقيقي له بعرض من الشيخ رحمه الله، عرضه علي أن أحققه فحققت، يسر الله إتمامه. ومع ذلك يعني كما سمعت في هذا الحديث، قلنا أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من طريق حاتم عن عباد، حاتم عن عباد قال حدثنا يحيى بن قيس الكندي عن أبي حازم عن سهل بن سعد به قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد. وهنا انظر يعني قال حاتم عن، الصواب ابن، بدلالة قول الهيثمي إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي، لم أرى من ذكر له ترجمة. ويحيى بن قيس الكندي قال الحافظ التقريب مستور، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام محله الصدق، تابعه ابن أبي وتابعه في أبي حازم النخعي، وحازم النخعي أخرجه الخطيب، وقال الإمام أحمد في سليمان هذا من أكذب الناس، إيمان النخعي، أبو حازم سليمان النخعي. وجاء في حديث آخر أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، الطيوري في الطيوريات فيما أخرجه السلفي، فإن الطيوري إمام، الطيوري إمام له عدة كتب، ومن نعم ترجم له الأئمة وأثنوا عليه خيرا في علمه، وكان ممن أخذ عنه واختصر مقتطفات أبو طاهر السلفي في كتابه الطيوريات نسبة إلى الطيوري، له ترجمة في السير. من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس به، وفي سنده يوسف بن عطية متروك وطال الكلام عليه، وفي نهاية البحث قلنا قلت ومما تقدم يظهر أن الأمر ليس كما قال بل هو حديث ضعيف، يعني بعضهم يقول مجموعها يتقوى الحديث، صاحب المقاصد الحسنة وهو السخاوي في المقاصد الحسنة ساق هذا وقال قال ابن حلاس وقال البيهقي إسناده ضعيف، وذكر له من جنس ما تقدم من الطرق الركيكة التي لا ينتهض بها إلى درجة الاحتجاج، ومع ذلك قال وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث السخاوي. قلنا مما تقدم يظهر أن الأمر ليس كما قال بل هو حديث ضعيف.